الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، اقرأ. يلا والأرجو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فمكثت إذا به أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بطبعي فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أنني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف طلعت؟
هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان وأخيه، وهذا هو الكتاب الثامن الذي بلغنا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تم صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ووضعت الحرب أوزارها بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في مكة، كتب صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء يدعوهم الى الله جل وعلا، وجمع صلى الله عليه وسلم في كتابته لهم بين الترغيب والترهيب، بين الرجاء والخوف، بين الوعد الكريم والتوعد بالعذاب إن لم يستجيبوا لإداء الله تبارك وتعالى، بخطابات مختصرة مفيدة مشتملة على الموضوع بلا إطالة، وكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا بالرفق واللين، ويحذرهم من عقوبة استمرارهم على الكفر، ولا على غرار ما أمره الله جل وعلا به في كتابه العزيز: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فكان يذكر المرء بصفته ملك او كبير او رئيس، ويخاطبه الخطاب اللائق به ويقول: السلام على من اتبع الهدى. فلا يسلم على من لم يتبع الهدى واتبع الضلالة. السلام اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، فيه السلامة والوقاية من المكروه في الدنيا والآخرة، ويكتب إلى المرء من رئيس أو ملك: السلام على من اتبع الهدى. فإذا استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم كتب إليه مرة أخرى السلام عليك ورحمة الله وبركاته لأنه أسلم، كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وكما كتب إلى المنذر لما استجاب قال سلام عليك، وهذا خطابه صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندل. ونص الخطاب اقرأه.
من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد.
من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، نعم،
ابني الجلندة،
إلى جيفر بدع بن الكبير الذي هو الملك، وثنى بأخيه عبد، نعم،
سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة.
فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم، ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس بالثقلين،
لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
ينذر، يخوف بالعذاب من في قلبه حياة، وتقوم الحجة على من لم يستجب، ومن يستجيب يسعد في الدنيا والآخرة، ومن لا يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم يشقى وتقوم عليه الحجة لأنه بلغ فأبى أن يستجيب. نعم.
فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما،
فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، يعني جعلتكم على ولايتكم، ما أعزلكم كما توقع عبد يقول ما أظن أن أخي في مملكته يسلم ملكه لرجل من العرب ويكون ذنبا، لا ما يكون ذنبا، وإنما يبقيه الرسول صلى الله عليه وسلم على ملكه ويأمره بتحكيم الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام يريد عليه الصلاة والسلام إخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان، يريد إخراجهم وإنقاذهم من النار وإدخالهم في الجنة، ما يريد المال ولا يريد الملك عليه الصلاة والسلام ولا يريد الجاه، وإنما يريد أن يعبد الله وحده، وأنه كما توقع أخوه أنه إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم صار ولد، يعني صار واحد من أفراد الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلبه ولايته ولا ملكه، ولا يريد الولاية والملك، وإنما يريد أن يعبد الله وحده. نعم.
وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل.
حذرهم، قال إذا رفضتم الإسلام فلا شك أن ملككم زائل، يزول ما يبقى، وخيلي تحل بساحتكم، هذا فيه الرجاء في الأول والوعد الكريم، أقرتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما فإن ملككم زائل وخيلي تصلكم، وإذا وصلتهم فإنها ستهين الكفار. وإذا كان قد أبى على الإسلام فإنه ستحصل له الإهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة. نعم. وقال خيلي ولم يقل جيشي تخويفا لهم، لأن الخيل تصل إلى القريب والبعيد. نعم.
وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما.
النبوة ستظهر لأنها نبوة ورسالة من الله جل وعلا، والله جل وعلا مظهر دينه، وتظهر على الملك يعني تغلب عليه. هذا نص الخطاب، واختار صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الخطاب الرجل الفج حسبك به عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه ليست المهمة إيصال خطاب فقط، وإنما سيتبعها كلام ومناقشة كما تقدم بعضها وكما سيأتي بقيتها. نعم. ثم إن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى الأمور من أبوابها، ذهب إلى الأخ قبل الملك لأنه أدنى، فإذا اقتنع هذا الأخ ممكن أن يقنع أخاه الأكبر، وإذا رفض ما يمنع أن يصل إلى الملك بعد هذا. لكن إذا وصل من طريق الأخ، ثم إن الأخ تبنى هذه الفكرة وعرضها على الملك، فإنه أحرى للإجابة، فصار بينه وبين أخ الملك مداولات ومناقشات، وسأله لأنه يعرفون عمرو بن العاص معرفة حقيقية، يعرفونه بالرجولة والكمال. وأول ما سأله قال أبوك قدوة يا عمرو، هل أسلم؟ قال لا. قال ما صنع أبوك؟ قال مات. قال وهل أسلم؟ قال لا. ويا ليته أسلم، ويا ليته أسلم، لكنه ما أسلم، علم بالصدق. وأنت ما تتبعته؟ قال اتبعته من قريب، اتبعته من قريب. وذكر له النجاشي ليبين له، ما ذكر له الذين ردوا الدعوة، ذكر له الذين استجابوا للدعوة حتى لعله يتأسى بهم. ما إذا ذكر له كسرى، قال ذهب رسولنا إلى كسرى ورد عليه ردا شنيعا، قال إذن هذا مردود من قبل الناس. لكنه ذكر له النجاشي الذي أسلم، وبين أنه استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم الوفد الذين أتوه. ثم إن الأخ هذا عبد أدخل عمرو بن العاص على الملك، والملك ما يدخل عليه إلا من طرق. ولما دخل الملك، دخل على الملك يقول قام جنده ومسكوا بربوعي، مسكوه حتى عند أدنى إشارة من الملك بقلفه يرمونه بعيد، قال أرسلوه اتركوه لا تمسكوه، لأنهم كأنهم خافوا أن يسطوا على الملك أو يؤثر عليه، فقال أرسلوه. ثم إنه عمر رضي الله عنه عزيزة نفسه أراد أن يجلس قبل أن يتكلم، فمنعوه قالوا لا لا تجلس خليك واقف، فاستجاب لأنه في ولايتهم وفي دارهم ما يسعه إلا ذلك. وما قال له الملك لما منعوه من الجلوس، ما قال دعوه يجلس، أحب أن يسمع منه وهو واقف، فدفع عمرو رضي الله عنه الخطاب إلى الملك، ما دفعه إلى الأخ، دفعه إلى الملك، فقرأ في الملك ونظر فيه وفي كلام عدل، فدفعه إلى أخيه فقرأه الأخ وتأملوا فيه وهو يترسم في وجوههم رضي الله عنه، يقول كان الأخ أحسن حال، كأن الأخ رأى منه استدارة الوجه والتبسم والسرور بهذا، وذاك مقفهر قضبان خائف على ملكه وكان الملك فيه شدة وقسوة أكثر من أخيه عبد، وأرسل الخطاب عليه الصلاة والسلام مختوم حتى لا يكون لا يتطرق إليه يد بعبث، وبعثه وسلمه عمر رضي الله عنه إلى الملك بخاتمه مختوم، ففضه فض الخاتم وقرأ. نعم نعم. ثم دفعه إلى أخيه.
قال: لا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقال: تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قال: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره.
قرأ الخطاب ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره. نعم.
وعرفوا بعقولهم مع هدي الله.
لا اقرأ من هذا، قل لك: ففض خاتمه
وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أنني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا
أرق منه؟ يعني أحسن حال منه وعليا. نعم.
قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب.
لأنه يعرف عمه أنه من قريش، وأنه سيخبر عن جماعته، ويعرف أن قريش إذا اتبعته فإن الناس سيتبعونه، وإذا رفضت قريش اتباعه فإن الناس الأكثر تبع لقريش، لأنهم لهم القيادة والرئاسة في الدنيا. فأول ما سأل عن قريش. نعم.
فقلت: تبعه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف.
قال: بيّن له الأمرين رضي الله عنه، وبيّن له الترغيب والترهيب، ما قال اتبعوه عن قناعة وعن رضا، قال: يمكن مثلا اتبعوه لأنه منهم وأخذتهم الحمية، حمية العصبية، واتبعوه عصبية له لا عن قناعة، فبين أن الناس فريقان: فريق اتبعه عن قناعة وهداية من الله جل وعلا، وفريق ألعن بالسيف، يعني أنه إن لم تتبع أنت فسيأتيك ما أتاهم. إما راغب
في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال.
وعرفوا بعقولهم مع هدى الله جل وعلا إياهم، لأن العقل وحده لا يكفي، والعقل يرشد إلى الحق وإلى البصيرة وإلى الاستقامة على الحق. فيقول: الناس اتبعوه وصاروا معه لأنهم عرفوا بعقولهم مع هدى الله جل وعلا لهم، فاتبعوه لأنه على الحق والاستقامة، وأن ما كانوا عليه من قبل الإسلام على ضلال وهلاك وخسران. نعم.
فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الخرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم
وتبقى ما بقي غيرك، فبادر إلى ما بادر إليه الناس. نعم.
وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك،
يعني إن لم تتبعه تأتيك خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيدكم وتقضي عليكم.
فأسلم تسلم ويستعملك على قومك،
يعني ما يعزلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومك ويجعلك واحد من أفراد الناس، تبقى على ولايتك لكن على تحكيم الإسلام.
ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا.
يقول: أريد أن أفكر، وهذا حسن، يعني انه طلب الامهال قال امهلني ما استطيع الان اجاوبك لا بقبول ولا برد. يعني يفكر ولا يجل ان يتشاور مع اخيه ويتشاور مع مستشاريه ومن حوله ويكون يقدم على بصيرة او يرد بعد التروي. نعم.
فرجعت الى اخيه فقال يا عمرو اني لارجو ان يسلم ان لم يظن بملكه حتى اذا كان الغد اتيت اليه فابى ان
اتصلت باخيه بعد ما خرجنا من عنده فوعدني اخوه خيرا قال اظنه لعله ان يسلم فهو اذا اسلم خير وجد منه ليونه واستجابه نوعا ما. نعم.
حتى اذا كان الغد اتيت اليه فابى ان ياذن لي فصرفت الى
ربي جاء على حسب الوعد رضي الله عنه فابوا ان يدخلوه عليه ويمكن ان الملك نفسه قال لا تدخلوه لا يدخل فابى ان ياذن لي فاين يذهب انصرف الى اخيه الذي يجد منه ليونه. نعم.
فانصرفت الى اخيه فاخبرته اني لم اصل اليه فاوصلني اليه فقال
يعني ادخله لان له وجاهه. نعم.
فقال اني فكرت فيما دعوتني اليه فاذا انا اضعف العرب ان ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا.
يقول فكرت اني اذا سلمت ملكي لرجل غيري رجل لا تصله لا تصلني خيله اني اكون اضعف الناس كيف اسلم ملكي ومملكتي لشخص بعيد يعني ما كان قريب حولي اخاف سطوته او حضرت جيوشه فاخاف منه رجل بعيد عني اسلمه ملكي هكذا اكون اضعف الناس ان فعلت ذلك. نعم.
فان بلغت خيله لقيت وان بلغت خيله لقت قتالا ليس كقتال من لاقى.
يعني لو جاءنا بخيله فإن عندنا ما هو أقوى ممن مر عليهم يعني لا يظننا مثل من قاتل غلبهم نحن نغلبه. نعم.
فقلت أنا خارج غدا.
يعني قال له أنا خارج مغادر مملكتك غدا ما دام انك ما استجبت انا اعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بردك وسيرى ما يراه مناسبا. يعني هذا في شيء من الوعيد في شيء من التوعد لها اني خلاص انا اعود الى رسول الله واخبره. يعني ما ترجاه عمرو وانما اظهر له العزة والقوة رضي الله عنه.
فلما ايقن بمخرج خلا به اخوه فقال ما نحن فيما ظهر عليه وكل من ارسل اليه قد اجابه.
فلما ايقنوا ان عمرو لم يستجيبوا له سيغادر يسافر يخرج من مملكتهم انتفرد خلايا معا وحدهم الاخ واخوه الملك واخوه يتشاوروا قالوا ما بقي الا نحن وماذا منه ظهر على الناس كلهم نحن لسنا بأقوى من الناس فإن بلغتنا خيمة أهلكتنا فلعلنا ننظر في الأمر نستدرك. نعم.
فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلي
أرسل إلي قبل أن يخرج قبل أن يغادر فأرسل إلي قال تعال إلي. نعم.
فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا وصدق بالنبي وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكان لي عونا على من خالفني.
واستجاب إلى الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له احكم فيهم بالإسلام وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عمرو رضي الله عنه يحكم بينهم بالإسلام ويأخذ صدقاتهم وإذا أخذت الصدقات يرسل ما زاد منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم.
وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك.
يعني كانت بقية الملوك كتبهم بعد الحديبية مباشرة، هذا يظهر والله أعلم أنه بعد فتح مكة، لأنه يقول أجاب لما سأله عن قريش قال أجابت بين راغب في الإسلام وبين مكره خائف من السيف، كإسلام من أسلم من مسلمة الفتح، يعني كانوا ممتنعين من الإسلام لكن لما رأوا لا بد لهم من ذلك أسلموا. ويظهر أن هذا الخطاب والله أعلم هو من آخر الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد فتح مكة، يعني بعد السنة الثامنة، في السنة الثامنة من الهجرة. نعم.
وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، ومنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين وعرف لديهم باسمه ودينه.
يعني قامت عليهم الحجة، منهم من استجاب والحمد لله، ومنهم من رفض، لكن الذي رفض قامت عليه الحجة وأخذ يفكر ويتأمل، وربما أن يكون بعضهم أسلم بعد هذا، وربما يكون بعضهم ما وقف في وجه الإسلام خوفا، وربما يكون بعضهم مثلا ما آذى من أسلم حوله لأنه يخاف من آذاهم أن يسلط الله عليه. فبهذه الكتب التي انتشرت وذهبت إلى عموم الممالك الموالية لجزيرة القريبة من جزيرة العرب تكون قامت الحجة على أكثر الناس بأن بلغهم صلى الله عليه وسلم دعوته التي أرسله بها ربه تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تضع شيء إلا نقطة بس.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على أنه خاص بحياته؟
ليس في المسألة هذه راجح ومرجوح، وإنما هذه المسألة مفروع منها بفعل الصحابة رضي الله عنهم. أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر هم صحابته رضي الله عنهم، ما توسلوا بجاهه، وما كان أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه ويعظم شأنه أكثر من إكرام الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالجاه اصلا غير وارد، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم نعم، هذا حال حياته، يأتي الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يدعو له، وكان من حيائهم منه وحبهم وتعظيمهم له صلى الله عليه وسلم كانوا يستحون ان يطلبوا ذلك، لكن من طلب ذلك دعا له عليه الصلاة والسلام. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام ما كان أحد منهم يتوسل إلى الله بجاه النبي، وإنما يتوسلون إلى الله بأعمالهم الصالحة. ما العلاقة بينك مثلا تقول أكرمني يا فلان بجاه فلان من الناس مثلا؟ ما هي علاقتك وما إذا تدني به؟ لكن إذا سألت الله جل وعلا بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا عمل صالح، تسأل الله بمتابعتك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حسن لأنه عمل صادر منك. تسأل الله جل وعلا ببرك بوالديك، هذا سائر. تسأل الله ببرك بوالديك لأن الله أمرك بالبر بهم، فتسأل الله بما أمرك به. تسأل الله جل وعلا بمحافظتك على صلاة الجماعة. تسأل الله جل وعلا بعمل صالح صادر منك. تسأل الله جل وعلا بدعاء رجل صالح بين يديك، يقول يا أخي ادعو الله لي كما فعل عمر رضي الله عنه، قم يا عباس ادعو الله. عمر رضي الله عنه ما استسقى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما استسقى بدعاء العباس.
يقول السائل: يجتمع المسلمون عندنا في بيت المتوفى للدعاء له بالمغفرة في اليوم الثالث من وفاته، وكذا في اليوم السابع وفي اليوم الأربعين وعند حلول الثلاث من وفاة المتوفى، وذلك بحضور إمام المنطقة، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
هذه كلها من البدع، ما فعلت في الصدر الأول، ما قره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعلت في القرون المفضلة، وإنما هذه بدع أحدثها الناس فتسارعوا وتسابقوا إليها بإيحاء من الشيطان، وإلا فلما يجتمعون في بيت المتوفى يدعون له بالمغفرة والرحمة في كل وقت وحين، ودعوة المسلم لأخيه المسلم نافعة بإذن الله. ادعو لإخوانك المسلمين عموما، الأحياء منهم والأموات، ادعو لمن تعلمت منه، ادعو لمن علمته من المسلمين، ادعو لعباد الله الصالحين، ادعو لوالديك، ادعو لإخوانك، ادعو لذريتك، وهكذا الدعاء نافع في كل وقت. لكن اذا قلنا مثلا نجتمع يوم الخميس او يوم الجمعة ندعو لبعضنا، نقول لا، هذه بدعة، ما هذا الاجتماع؟ يجتمعون في بيت المتوفى للدعاء له في المغفرة في اليوم الثالث، ولما يخصص اليوم الثالث وكذلك في اليوم السابع، لما؟ وكذلك في اليوم الاربعين، وكذلك عند حلول السنة ثم يترك. المسلم يدعو لأخيه المسلم دائما وأبدا للأحياء والأموات، ولا يجتمعون في الثالث والسابع والأربعين وتمام الحول، كل هذه من البدع.
يقول السائل: رجل طاف بالبيت ولم يصلي ركعتي طواف الا بعد السعي، فماذا عليه؟
لا حرج في هذا والحمد لله، سنة الطواف الافضل تؤدى بعد الطواف، سواء كان خلف المقام او في اي ناحية من نواحي المسجد الحرام هذا شرفه الله، او في البيت او في البر ان كنت مسافر. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه طاف للوداع وخرج وصلى سنة الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة، طاف وخرج وسعى مثلا وصلى سنة الطواف بعد السعي، لا بأس، لا حرج والحمد لله. ولو ترك الصلاة بعد الطواف نهائيا فلا ضير عليه ولا يؤثر على حجه، لأن هذه سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
يقول السائل: هل يجب إعادة الإحرام لأداء طواف الإفاضة بعد التحلل الأول؟
ما يلزم إعادة الإحرام، طواف الإفاضة وقته موسع والحمد لله، ولا يلزم الإحرام بتأخيره، فمتى ما تيسر للإنسان يطوف طواف الإفاضة ويسعى، والأفضل المبادرة بأدائه، الأفضل أن يؤديه يوم العيد كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخره فلا بأس عليه، لكن عليه أن يعلم أنه ركن من أركان الحج، والسعي ركن آخر، فهما ركنان من أركان الحج. ينبغي للإنسان المبادرة بأدائهما لأنه لا يدري ما يعرض له.
يقول السائل: هل يجوز السعي بدون وضوء؟
نعم يا أخي، يجوز السعي بدون وضوء، وإنما يلزم الوضوء الطواف، وأما السعي فيجوز بدون وضوء، وحتى ولو كان على المرأة الحيض أو النفاس. مثلا إذا طافت المرأة طواف الإفاضة وهي طاهر ثم حاضت أو نفست فإنها تسعى بعد هذا ولا حرج.
تقول السائلة: أنا امرأة أبلغ من العمر 42 عام وقد حضت وكان عمري 11 عام، لكني كنت مريضة بفقد دم إبان تلك الفترة من عمري فلم أصم، فما حكم الشرع في أداء صيامي؟
تقول إنها تبلغ من العمر 42 سنة وقد حاضت وعمرها 11 سنة وكانت وقت حيضها لا تصوم لمرضها، وما الحكم الآن؟ أقول يجب عليها قضاء ما تركته، وإن كان التأخير لعذر كالمرض ونحوه فليس عليها إلا القضاء، وإن كان التأخير لغير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حتى ولو تكررت السنين ما يتكرر الإطعام. فمثلا السنة الواحدة عليها صيام الأيام التي صامها المسلمون في وقتها إن ذكرتها، وإلا تصوم 30 يوما وتطعم 60 مسكينة ولو كان مضى 40 سنة وأكثر على هذا أو 30 سنة، تطعم مسكين عن كل يوم. ثم السنة الثانية إن كانت لم تصمها تصوم 30 يوما أو الأيام التي صامها المسلمون ذلك الوقت وتطعم عن كل يوم مسكين لتأخيرها القضاء.
يقول السائل: أنا سائق شاحنة في بلدي أقطع كل يوم بين 300 إلى 400 كيلو، ثم في الليل أبيت في بيتي. الصلوات الرباعية دأبت على قصرها حين تدركني في الطريق، فهل هذا صواب؟
لا بأس عليك ما دمت تسير هذه المسافة يوميا ما بين 300 إلى 400 كيلو متر، هذا يعتبر سفر تقصر في الصلاة. ولو انك تبيت في دارك مثلا تسير الفجر مثلا ثم تدركك صلاة الظهر والعصر في السفر فتجمع وتقصر، وتدركك صلاة المغرب والعشاء في السفر فتقصر العشاء وتجمع المغرب والعشاء، ثم في نهاية في أثناء الليل تصل إلى أهلك لا حرج، وتنطلق بالصباح لأنك كل يوم تسافر، فلا حرج عليك في هذا.
يقول السائل: نلت موتانا في بلادنا دفنا دون اللحد، ثم نبني عليه بما يقل عن شبر خوفا عليه من السباع، فما حكم هذا البناء؟
يقول: ندفن موتانا دون اللحد ثم يبنى عليه ما يقل عن شبر خوفا عليه من السباع. اولا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حافر للقبور يلحد، وحافر اخر يشق شق، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تحير الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدوا له ام يشقوا له شقا، فقال بعضهم البعض: نرسل للرجلين الذي يلحد والذي يشق، فايهما جاء اولا يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فارسلوا لهما فجاء الذي يلحد فعملوا اللحد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: واللحد افضل من الشق. واللحد معروف، يحفر القبر نزولا، فاذا اريدت النهاية من النزول قدموا لحدا لجهة القبلة، يعني مالوا به الى جهة القبلة حتى لا يكون التراب يهال على الميت نفسه، وإنما التراب يهال على الحفرة والميت في اللحد. وأما الشق فهو يحفر حفر كامل نازل، ثم يشق في وسطه شق يوضع فيه الميت ويسقف، ويسقف باللبن ثم يدفن وكلاهما جائز والحمد لله، لكن اللحد افضل من الشق. واذا كانت الارض صلبة ويصعب مثلا حفرها، وحفروا بمقدار يسير ويخاف عليه من السباع، وبنوا عليه بحدود الشبر، فلا حرج في هذا ان شاء الله، لانه يستحب رفع القبر قدر شبر ولا يجاوز فيه ذراع، يرفع حتى عن السيول وعن السباع، يكون فيه حصن حصين عن السباع، فإذا بني عليه بمقدار شبر ونحوه فلا بأس بهذا. أما بناية رفيعة وعالية فهذا محرم ولا يجوز. يذكر عن نفسه انه وقع في خطيئة وأنه نادم على ما فعل، أقول عليك أن تستتر بستر الله ولا تخبر أحدا عما فعلت، وتب إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. إذا تاب العبد من أي خطيئة من الخطايا، زنا أو قتل نفس أو شرب الخمر أو أي ذنب من الذنوب كبيرا كان أو صغيرا، وتاب إلى الله وعزم ألا يعود، فإن الله جل وعلا يتوب عليه.
يقول السائل: هل لكل طواف بعد الركعتين خلف المقام شرب ماء زمزم ثم الرجوع إلى الحجر الأسود؟
نعم، يستحب لكل طواف صلاة ركعتين. سنة الطواف أن تصلي ركعتين، ولا تجب إذا صليتها تثاب عليها، وإذا تركتها فلا إثم عليك إن شاء الله.
يقول السائل: رجل فعل أعمال الحج ولكن لم يعمل السعي وذهب إلى بلاده ثم رجع وسعى، فماذا عليه؟
ما دام أنه رجع وسعى فليس عليه شيء، لأن السعي ركن من أركان الحج ولا يقضى عنه ولا يجبره دم، لأن أركان الحج أربعة: النية التي هي نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. هذه الأربعة لا بد للحاج نفسه أن يأتي بها، ولا تصلح فيها النيابة ولا يجبرها هدي، بخلاف الواجبات كالمبيت بمزدلفة مثلا، والمبيت بمنى ليلة 11 و12، ورمي الجمار وطواف الوداع، هذه واجبات، والواجبات إذا أتى بها فحسن، وإذا لم يأتي بها فيجبره هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم. يقول: أثناء الطواف الصلاة بالبيت في المسجد الحرام، إذا أرادت امرأة المرور بين يدي فما العمل؟ دعها تمر، لأن المسألة فيها خلاف، وما دام فيها خلاف فلا تدافعها، ودعها تمر وصلاتك صحيحة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول الكعبة وتريد المرأة أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يسجد رضي الله عنه. فالمسألة فيها خلاف، فلذا لا تمانع، وأنت احرص على أن لا تمر بين يدي مصلي.
يقول السائل: شخص لم يبت في مزدلفة مع انه ليس من اصحاب العيار، وهل فعل عليه شيء مع العلم انه كان جاهلا بالحكم؟
من ترك واجبا الذي هو مثل المبيت في مزدلفة، انسان فعل ما في وسعه وما توسر له المبيت، دخل مزدلفة من جهة وخرج من الجهة الأخرى ما وجد، هذا معذور، لأنه اتقى الله ما استطاع، فعل ما في وسعه ولا حرج. لكن شخص آخر من عرفة توجه إلى مكة، ما ذهب إلى مزدلفة ولا فكر يذهب إلى مزدلفة لأن في ذلك مشقة، نقول هذا عليه هدي لأنه ترك واجبا.
يقول السائل: دخلت مفردا بالحج وقمت بذبح شاة ونويت أنها تجزي، إن أخطأت وتكبرت أنا أثناء النوم وغطيت رأسي ناسيا، فهل تجزي؟
أولا، المفرد بالحج ليس عليه هدي واجب، والهدي مستحب، يستحب في كل وقت للحاج والمعتمر وغير الحاج والمعتمر، ممكن أن يكون في أي بلد من بلدان العالم يبعث بهدي يذبح في مكة، يسوغ هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه من المدينة وهو مقيم في المدينة عليه الصلاة والسلام. فالهدي المستحب في كل وقت وفي كل حين، مع الحج وبدون الحج، ومع العمرة وبدون العمرة، ومع وجود خطأ أو عدم خطأ، يعني الهدي مستحب في كل وقت. لكن إنسان يفعل هدي يقول لجبر الخطأ الذي قد يحصل مني بدون علم، يقول هذا ما يحصل، إن هذا فيه تشكيك وتردد في العبادة، أنت أديت العبادة كما أمرت فلا يلزمك شيء. وإذا غطى المرء رأسه حال نومه أو جاهلا أو ناسيا فلا يلزم هدي، لا يلزم هدي واجب، وإذا تبرع بالهدي فلا بأس عليه.
يقول السائل: ما حكم مدى سعيا بالمروة بغير علم؟
بدأ السعي بالمروة، الشوط الأول ما يعتبر، الشوط الثاني هو المحسوب الذي بدأه بالصفا، ثم عليه أن يكمل، إن كان أكمل ولم يحتسب الشوط الأول فلا بأس عليه، وإن كان لم يكمل وإنما احتسب الشوط الأول فسعيه ما تم.
يقول السائل: استعمال حبوب منع الحمل، من حمل امرأة قصده تبعد ولادتها ولو لمدة 5 أو 6 أعوام، هل هي حرام؟
استعمال المرأة لحبوب منع الحمل هذا لا يخلو، إن كان تمرم بالأولاد وعدم رغبة فيهم وخوفا من نفقتهم فهذا محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا تكفل بنفقة عباده فهو المنفق جل وعلا عليهم، والمرء إذا خاف من نفقة أولاده فقد ضاق ذرعا و ظن أن الرزق منه، والرزق من الله جل وعلا، هو الذي ينفق على عباده سبحانه. ولا يجوز للمرء لا للرجل ولا للمرأة أن يستعملوا موانع الحمل والولادة خوفا من الكسب والرزق والنفقة مثلا. أما إذا كان لسبب آخر، امرأة ضعيفة أو مريضة او تكاثر عندها الاولاد الصغار وتريد ان تصبر فترة ليكبروا ويرتفعوا، فلا حرج في هذا اذا كان هذا المبرر، ولا يجوز اتخاذ ما يمنع الحمل نهائيا، وانما تمتنع من الحمل فترة سنة او سنتين او اكثر او اقل، لا حرج في هذا ان شاء الله.
يقول السائل: رجل له ولدان ويريد أن يعق عنهم بعاققة لكل واحد، ويريد أن يجمع لهم بثمن الشياه عجل كبير، فهل يجوز ذلك؟
العقيقة سنة مؤكدة، يستحب للإنسان أن يعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة. وما يجتمع عقيقتان أو أكثر في بدنة أو بقرة، وإنما البدنة عن عقيقة واحدة، والبقرة عن عقيقة واحدة، والشاة عن عقيقة واحدة، وليست كالأضحية والهدي البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. لا، لو عق عن ولديه ببقرة صارت عن واحد فقط. والعقيقة لا يجتمع فيها العدد على البدنة ولا البقرة.
يقول السائل: طفت طواف الوداع ثم ذهبت الى مطار جدة فلم اجد مكان في الطائرة، فرجعت الى مكة وانا اصلي الان في الحرم لمدة 20 يوم، فهل اعيد طواف الوداع اذا سافرت؟
اذا طاف الحاج طواف الوداع وخرج الى جدة او غيرها فقد ادى ما عليه، لو رجع الى مكة فلا يلزمه ان يطوف للوداع مرة اخرى، علما انه يستحب له الطواف باستمرار، طواف وداع او غيره، فالطواف مستحب، ويستحب له اذا اراد ان يخرج من مكة ان يطوف، لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه طواف وداع وقد ودع وخرج.
يقول السائل: هل يجوز صيام الجمعة وكم عدد الرواتب قبلها وبعدها؟
اولا لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام وحده الا لسبب، يصوم يوم الجمعة مثلا لانه من ايام البيض، يصوم يوم الجمعة لأنه يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج، يصوم يوم الجمعة لأنه صادف يوم عرفة، صادف يوم عاشورة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يخصص يوم الجمعة لكونه الجمعة في صيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام. وكم عدد الرواتب قبلها وبعدها؟ الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلي ما تيسر. لو جاء إلى الجمعة قبل صلاة الجمعة بثلاث ساعات مثلا، وبدأ يصلي من دخل المسجد حتى يدخل الخطيب فحسن، وإن صلى ركعتين وجلس فلا بأس عليه، فلا راتبة لها قبلها، وإنما النفل المطلق، وراتبتها بعدها ركعتان أو أربع. قال العلماء: إن صلاها في المسجد فيحسن أن يصلي ركعتين، وإن صلاها في بيته وصلاها في المسجد يصليها أربع، ركعتين ركعتين، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين، علما ان الوقت من صلاة الجمعة الى دخول وقت العصر والى صلاة العصر كل وقت للتنفل، يعني من بعد صلاة الجمعة إلى العصر وهو يصلي لا حرج عليه، لأن الأوقات غير أوقات النهي لك أن تصلي فيها ما شئت، مثلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة لك أن تصلي إلى الظهر، من بعد صلاة الظهر لك أن تصلي إلى العصر، لأن الوقت ليس بوقت نهي.